الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قوله تعالى لهي الحيوان، أي الحياة الهنيئة الدائمة. الحياة يقال لها حيوان، والشيء الذي فيه روح يقال له حيوان. فمعنى الآية أن الكفار لو كانوا يعلمون أن الآخرة هي الحياة الهنيئة الدائمة التي لا انقطاع لها، لآمنوا بالبعث والآخرة حتى ينتفعوا بتلك الحياة الدائمة بالنعيم الدائم، لكن ما آمنوا، لذلك حرموا تلك الحياة. كان كفار العرب المشركون يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، معناه بعد الموت لا يصير رجوع إلى الحياة. القرآن يكذبهم ويوبخهم. بعض الكفار يقولون توجد آخرة، لكن ليس هناك نار ملموسة إلا النكد والمشقة، وليس هناك جنة فيها شيء ملموس، لا يوجد الأكل المحسوس والشراب المحسوس والزواج المحسوس. هؤلاء كالذين نفوا العودة بعد الموت. أما المنافقون باللفظ يقولون، لكن في قلوبهم ينكرون. الكفار قسمان: كفار لا يعترفون بألسنتهم بما جاء به الإسلام ولا بقلوبهم، أما المنافقون فهم كفار لكن يظهرون للناس أنهم مؤمنون، لكن قلوبهم لا تصدق. بعض الكفار استهزأ بهذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يهودي في معركة صارت بين المسلمين والكفار في الماضي البعيد قبل 600 سنة، واستشهد في تلك المعركة بعض المسلمين، وقبل أن يدفنوا جاء هذا اليهودي مستهزئا فوقف قرب بعضهم وقال: هؤلاء الذين يقولون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، فأحيا الله واحدا من هؤلاء، رده إلى حاله فاستوى جالسا وقرأ الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم عاد كما كان فسمي الشهيد الناطق، اسمه عبد الرحمن بن قاسم. الله أظهر صدق القرآن بهذه القضية، أي بجلوس هذا الشهيد وقراءته الآية ثم عوده إلى ما كان عليه. هم الشهداء أول ما يقتلون، تفارق الروح الجسد ثم فورا تصعد إلى الجنة فتأكل من ثمار الجنة وتشرب من مياهها، لكن لا تسكن المكان الذي هيئ لهم في الآخرة، إنما يعيش في المنطلق الذي هيئ لهم قبل ذلك، يعيش بصورة طائر في الجنة، ويكون لهذه الروح اتصال بالجسد الذي في القبر. ثم الجسد في القبر يبقى فيه دم ولو مضى عليه 1000 سنة، ولا تطلع له رائحة كريهة، ويكون اتصال الروح به دائم. لكن هي الروح في شكلها في الجنة شكل طائر، ثم لما تقوم القيامة يعود كما كان، فيدخل في جسمه بالكلية. ثم بعد أن يصرف بعض الناس إلى الجنة وبعض الناس إلى جهنم، هو يدخل فيتبوأ المكان الذي كتب الله له في الجنة. هذا معنى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. ثم الشهيد الذي كان وليا قد يتجول، يكون له انطلاق، وكذلك بعض الأولياء الذين ماتوا على الفراش يصير لهم انطلاق، فيخرجون من قبورهم أحيانا ثم يعودون. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات شهيدا في معركة مؤتة، في اليوم الذي مات فيه جاء هو وجبريل وميكائيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فسلموا عليه ورد عليهم السلام، وكانت زوجة جعفر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها: هذا جعفر، وجبريل وميكائيل سلموا علي فرددت عليهم السلام، وأخبرني جعفر أنه قتل وقطعت يداه، فعوضه الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. وهذا حصل في اليوم الذي قتل فيه جعفر، والأرض التي قتل فيها بعيدة عن الرسول مسيرة 10 أيام تقريبا، وفي تلك الأيام لم يكن طائرات ولا سيارات، إنما يركبون الخيل والجمال. ثم جاء البشير بعد 4 أيام فأخبر بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما حصل لجعفر وغيره من الذين كانوا في قيادة الجيش. جعفر هو أول من قتل، وكان هو أحد القواد، وكانت الراية بيده فاستلمها آخر ثم قتل، ثم استلمها آخر ثم قتل. وقد ورد حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فكرة في الرب. رواه أبو القاسم الأنصاري، ومعناه: الله لا يمكن تصوره بالقلب، لأنه لا يشبه شيئا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. معناه: الله لا تصل إليه الأفكار، أي لا تدركه أفكار المخلوقين. أما المخلوق إذا أردت أن تتصوره لو لم تره يمكنك أن تصادف بعض أوصافه. الآن العرش لا نراه، لكن على حسب ما نسمع من وصفه يمكننا أن نتصور أنه حجم كبير في جهة فوق. الله خلق العالم إظهارا لقدرته لينتفع به خلقه الذين كتب لهم الإيمان. خلق الحجم الكثيف الذي يضبط باليد والحجم اللطيف الذي لا يضبط باليد. الماء عند علماء التوحيد يقال له جسم كثيف، لكن الفقهاء في عباراتهم يصفون الماء باللطافة لأنه يتخلل في الجسم. الحجم اللطيف لا يجس باليد لكن يمس. الجن يدخلون في جسم الإنسان، كذلك الملك القرين في حال يقظة الإنسان يكون في الصدر، وعند النوم يصعد إلى الخيشوم إلى نهاية الأنف، وعندما يستيقظ الشخص يقفز إلى الصدر ونحن لا نحس بهذا. القرين جسم لطيف لا نحس به، والجنين الذي في بطن الأم في الرحم الملك بأمر الله يشتغل فيه. هو الملك يصور له عينه وأذنه ورأسه ورجله ويده وما سوى ذلك على حسب ما يأخذ من التعاليم. الملك يسأل هل هو ذكر، فإن قيل له ذكر يجعله ذكرا، وإن قيل له أنثى يجعله أنثى، والنساء لا يحسسن بذلك. دخول الملك وتصرفه في أرحامهن لا يحسسن به. ومما يدل على وجود الجن في صدر الإنسان أن رجلا من علماء اللغة مشهور قال في نفسه بيت شعر في وصف الخمر ما كتبه ولا نطق به، فإذا برجل ماثل أمامه فقال له أنشدني البيت الذي عملته في الخمر، فدهش قال أنا لا كتبت هذا البيت ولا نطقت به، من أين له أن يذكر أني عملت بيت شعر في الخمر؟ فلما رآه منبهرا متحيرا قال له أنا قرينك، معناه أنا الجني الموكل بك. خرج منه فظهر له بصورة إنسان فخاطبه، فالذي ينكر وجود الجن كافر نجس، لأن القرآن أثبت وجود الجن وحديث الرسول أثبت ذلك. وكل علماء الإسلام على هذا أن الجن لهم وجود. كل شيء أثبته القرآن من نفاه يكفر، وكل شيء نفاه القرآن من أثبته فهو كافر. لكن الشخص إن كان لم يسمع أن في القرآن إثبات كذا ولا أن في القرآن نفي كذا فقال بخلاف ما في القرآن لا يكفر وإنما يعلم، ثم إن عاد بعد ذلك فأنكر يقال له كفرت. الجني لا يعلم الغيب، لكن هو يحدث النفس حديثا خفيا ليس كالحديث الظاهر الذي نسمعه بالأذن. يقول له قل كذا، اعمل كذا، فلان عمل كذا، وما أشبه ذلك. الجن طيارون، في لحظة قصيرة أحدهم يطير فيقطع مسافة بعيدة ثم يعود فورا، وقد يلقي في قلب الشخص بأشياء يحدثه يقول له فلان فعل كذا. أما الشيء الخفي لا يعلمه، كما أننا لا نعلم الغيب كذلك هم لا يعلمون الغيب، إلا أن لهم تجولا في الأرض بسهولة فيشاهدون أشياء مما يفعله بعض الناس ثم يخبرون به بعض البشر، أو يلقون في قلوبهم بأن فلانا فعل كذا وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.